وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة أبي ولاد وأنها هل تدل على أن المدار في القيم على قيمة يوم المخالفة أو يوم آخر. الشيخ الأنصاري قلنا في البداية رجح أنه تدل على ذلك، يعني قيمة يوم المخالفة، ثم بعد ذلك أبدأ احتمال أنه لا، المدار على قيمة يوم التلف، وإنما عبر بيوم المخالفة لنكتتين أشرنا إليهما ولا نكرر. ونحن قلنا يمكن أن نقول أن الرواية في صدد بيان ثبوت القيمة في القيمة فقط، أما قيمة أي يوم هي ليست في صدد البيان من هذه الناحية. وقلنا الذي يدعونا إلى ذلك هو أنه عادة تغير لا يحصل في قيمة البغل خلال 15 يوم، ومضافا إلى ذلك لو كان الإمام، مضافا إلى أن السائل لم يسأل عن هذه القضية أنه قيمة أي يوم، وإذا كان همات الإمام يريد يبينها بعد يبينها بشكل واضح، ماكو حاجة أنه مرة يعبر يوم الرد مرة يعبر يوم الاكتر وغير ذلك. فالخلاصة على أنه نحتمل ذلك، وأنه الرواية فقط وفقط في صدد بيان ثبوت القيمة لا أكثر، وهذا قلنا بالتالي هو موافقة علما لصاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر نقلنا عنه فيما سبق أنه قال يوم المخالفة متعلق بكلمة نعم، لأن نعم بمعنى يلزمك، فتلزمك يعني القيمة نعم يلزمك يوم المخالفة القيمة، أما قيمة أي يوم بعد مسكوت عنه، هذا في موافق لما أفاده صاحب الجواهر. هذا كله بيناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن. يبقى كيف نعالج الإشكالين اللذين أوردهما الشيخ الأعظم على صاحب الجواهر؟ سمع أدري اثنيناتن هو أوردهن يو واحد، هو إشكالين ذكرنا، لكن اثنيناتن الشيخ ذكرهن أو واحد، هذا مو مهم. هذا كيف ندفع هذين الإشكالين والجواب؟ أما بالنسبة إلى الإشكال الأول وهو أن أبا ولاد كان يعرف أنه يلزم الضمان القيمة بالقيمة، يلزم الضمان كان يعرفه، أصل الضمان شيء مسلم، فلا معنى لأن يشير الإمام إلى شيء ماذا يعرفه ومعلوم عنده. إذا كان الإمام فقط يريد يبين أنه ما دمت قد خالفت تلزمك القيمة، هالمقدار يعرفه هو أبو ولاد، بعد ما يحتاج الإمام يبين. خب كيف ندفع؟ فلابد الإمام يريد يبين فرد شيء خفي على أبي ولاد، وهو أن المدار على قيمة يوم. خب وجوابه، جواب هذا الإشكال أن يقال لا يبعد أن العبارة الواردة في الرواية والتي كانت هكذا أرأيت لو عطب البغل ونفقه أليس كان يلزمني؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفت. لا يبعد هذه العبارة ذكرها أبو ولاد كإشكال على أقول على الإمام، كإشكال على الإمام، مو إشكال سأقول إيه استفسار. فتعلم شيئا من أبي حنيفة، تعلم هو فرشي منه، ما دام أنت ضامن بعد حينئذ لا يلزمك ضمان المنافع، لأن أنت ضامن ماذا؟ للعين. الخراج بالضمان، هاي بالضمان باء باء المقابلة، يعني مقابل الضمان، مقابل الضمان كل ما يخرج بعد إلك أنت، لأن أنت ضامن للعين. فهذه الشبهة في ذهنه، في ذهن من؟ في ذهن أبي ولاد، فأخذ بطرحها على الإمام. فقال أبو ولاد يعني للإمام: أرأيت لو عطب البغل ونفقه أليس كان يلزمني؟ وبعد ليش أنا أضمن المنافع؟ هي بعد القيمة أنا ضامنها، بعد المنافع ليش أضمنها؟ والإمام في مقام الجواب قال: نعم أنت تلزمك القيمة، ولكن سكت عليه السلام، سكت عن دفع الشبهة، لأنها لا تستحق جوابا، إذ هي من جراب النور، يعني هيك مالها مدرك. من أين لك هاي شي يسمونه؟ أنه ما دام إنسان ضامن علما للأصل فلا يضمن ال... هاي شنو؟ هاي منين لك هذه؟ فالإمام عليه السلام أقر بأنه نعم أنت ضامن لقيمة البغل، ولكن سكت عن من؟ عن أنه كيف ندفع شبهة أبي حنيفة من باب أنها هي بلا أساس، ما تستحق ماذا؟ جواب، مو الجواب ياهو الذي يستحق يكون ماذا؟ إلى أساس وأصل، هذا أصلا ما إلى أصل هذا وما إلى أساس، ولا يليق أن يجاب عليه. فلذلك الإمام سكت عن الجواب عن هو كل حشالة ماذا؟ للإمام من البداية قال له على أنه رحنا وهيتشي 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 من البداية بنا الشبهة مات. هو مو قال له على أنه أبو حنيفة قال شنو؟ قال ما دام على أنه يلزمك شنو الضمان بعد ماكو عليك شنو؟ هذا بينا أبو حنيفة في نفس الرواية هو شنو، وأنا عبرت عنه يعني هذا إشارة إلى قاعدة الخراج بالضمان، أو من له من عليه الغرب فله الغن، أنا عبرت يعني أبو حنيفة بيّن واقع هالمطلب بس أنا عبرت عنا ماذا بهذا. على أي حال والأمر سهل، فإذن على هذا الأساس هذا الإشكال الأول يمكن دفعه بهذا البيان. وأما الإشكال الثاني وهو أنه في يوم المخالفة كيف تضمن القيمة ما دام العين بعده في يوم المخالفة موجودة؟ مع وجود العين لا تضمن، لا ينتقل الضمان إلى القيمة، وبمجرد المخالفة لا يعني أن العين تلفت، العين موجودة لكن خالفة، ذهب بها إلى بغداد أو. فإذن على هذا الأساس كيف يضمن القيمة؟ والجواب هنا يوجد شرط مقدر يحذف لوضوحه، عرفا ترى في تعابيرنا أيضا يحذف، فالإمام عليه السلام قال نعم قيمة باغل يلزمك حين المخالفة، يعني يلزمك حين المخالفة القيمة، أما قيمة أي يوم سكت. ومقصود الإمام يعني يلزمك القيمة إن ماذا؟ تلف حين المخالفة، وهذه إن تلفت تحذف لوضوحها بعد مقدرة لا تذكر. فإذا تقدير موجود. والخلاصة من كل هذا إن الرواية لا يمكن أن نستفيد منها بضرس قاطع شيئا مخالفا للقاعدة، لأن القاعدة هي ماذا تقتضي؟ القاعدة بقطع النظر عن من؟ عن صحيحة أبي ولا. نلاحظ قيمة يوم التلف، لأن العين هي ماذا في الذمة إلى حين التلف، من حين التلف ينتقل علما إلى البدل وهو القيمة. القاعدة هذه تقتضي. والرواية لا أقل نقول هي، لا ندعي هي بل ندعي، افتهمت شريد أقول يا ولا، لا ندعي أنها ظاهرة في إثبات ضمان القيمة في الجملة مع السكوت عن تعيين القيمة أنها قيمة أي يوم، لا نقول ظاهرة في هذا الشيء، وإنما نقول هي مجملة من هذه الناحية، فلعلها في صدد بيان ضمان القيمة، أما قيم لعلها كما أبرزناه. فهذا احتمال وجيه، وذاك أيضا احتمال وجيه ما ذكره الشيخ الأعظم من أن المدار على قيمة يوم المخالف، احتمال وجيه أيضا، كلا الاحتمالين وجيهان، فتصبح الرواية ماذا حينئذ؟ مجملة، فلا يعود مانع من التمسك بمن بما تقتضيه. احنا ما نحتاج نصعد بما تقتضيه القاعدة، ما نحتاج إلى أن نصعد اللهجة، دائما انت في هيك موارد لا تصعد لهجتك لتخلق لك ماذا أعداء. يكفينا أن ندعي أنه من هذه الناحية، هذا احتمال وجيه، مرين نقول حتما هو، فاحتمال وجيه. والذي ذكر الشيخ أيضا لا بأس به، عن المدار على قيمة يوم المخالفة، تعود الرواية من هذه الناحية مجملة، فلا مانع من التمسك بمقتضى القاعدة. وبهذا فرغنا بحمد الله عز وجل من الحكم الخامس الذي من الأحكام الذي تعرضت إليها المسألة التي بأيدينا، مع التوابع، لأن توابع هي صارت ماذا لهذا الحكم الخامس. والحكم الخامس كان على أنه ضمان المثل بمن بالمثل والقيمة بالقيمة، هذا كان مقارب له، فهذا كان، لكن هاي كلها ماذا توابع كانت. الآن راح ننتقل بعد ما عدنا شيء، المسألة إن شاء الله راح ننهيها، بقية الأحكام ما فيها كلام. الحكم السادس مع جهالة المالك، بل مو المفروض المتبادر، ما يمكن، احنا قلنا يعني كل الاحتمال وجدانا موجود، فبالتالي حينئذ بالتالي صار اجمال ما يخالف، هذا اجى الاجمال قول متأخر، وإلا ما كان اكو اجمال ماذا ما يخالف قبول. بس الذي فهم ابو ولاد شنو هو؟ تقدر تحلف وتقول حتما الذي فهمه هو انه الرواية في صدد بيان أن المدار على قيمة يوم المخالفة؟ لا، لعل الذي فهمه ماذا أصل القيمة، بعد ذن الأمور الأخرى ليس في صدد بيانها الرواية. وعلى أي حال هذا انتهينا منه. الكلام يقع في الحكم السادس مع جهالة المالك يثبت حكم مجهول المالك، والأمر واضح. يعني إذا اشترينا شيئا ببيع فاسد والبائع جهلناه لا نعرفه حتى يمكن إرجاع الملك إليه، المبيع إليه، حينئذ يطبق بعد حكم مجهول المالك، لأنه من مصاديق مجهول المالك. وقد تقدم التعرض إلى حكم مجهول المالك في مسألة 39 الذي كانت تتعرض إلى جوائز الظالم، وأيضا في مسألة 41 الذي كانت تتعرض إلى أوراق اليانصيب. في هاتين المسألتين تعرضنا إلى حكم مجهول المالك، وكان الأكثر تفصيلا في مسألة جوائز الظالم. على أي حال، هذا بالنسبة ماذا إلى الحكم السادس. الحكم السابع الذي تعرضت إليه المسألة: لا فرق في الأحكام المذكورة بين الجهل بالحكم والعلم به. يعني بتعبير آخر، تارة المشتري يعلم بفساد البيع وأخرى يكون جاهلا. على كلا التقديرين تطبق هذه الأحكام، يعني يجب عليه إرجاع مثل واحد من الأحكام الذي ذكرناها: لا يجوز التصرف في المبيع إلا مع إحراز رضا، هذا بيناه كحكم أول، كان يأتي هنا أنه لا يجوز له أن يتصرف حتى إذا كان عالما بفساد المبيع، وهكذا إذا كان جاهلا. وطبيعي الجهل بالفساد على نحوين: تارة يفترض ماذا؟ تارة يفترض على أنه الجهل يكون بالحكم الكلي، وأخرى يكون الجهل بالحكم الجزئي في المورد الخاص. مرة لا يدري على أنه إذا كان قدر المبيع مجهولا يوجب بطلان البيع، هذا مصداق علما للجهل بالحكم الكلي. ومرة يعلم بهذا لكنه غير ملتفت إلى أن المورد هو من تلك المصاديق، هذا جهل بالحكم الجزئي في المورد الخاص. لا فرق من هذه الناحية، فتطبق ماذا؟ الأحكام السابقة التي ذكرناها في المسألة. وهكذا الحال، لا فرق من جهة البائع بين أن يكون عالما بفساد البيع وبين أن يكون جاهلا. ولكن قد يقال على أنه إذا كان المشتري جاهلا فلا موجب بفساد يعني البيع والمبيع، فلا موجب لضمانه أن يضمن للبائع لأنه جاهل حسب الفرض، فلا موجب للضمان. والجواب: إن مدرك الضمان وهو السيرة مدرك لضمان التصرف في مال الغير موجب للضمان، هذا لا يفرق بينه وبينه، يعني بين أن يكون المتصرف ماذا؟ عالما أو يكون جاهلا. من هذه الناحية لا فرق، حتى إذا كان جاهلا يكون ضامنا. فالمستند من هذه الناحية عام، وإذا قلت على أنه هو جاهل فلماذا يضمن؟ أوليس الجهل يرفع الأحكام؟ قلت: الجهل يرفع العقوبة، والمؤاخذة عطف تفسير. أما الضمان هذه قضية ماذا؟ لا ترتبط بالعلم والجهل، فهي ثابتة. فإذا من هذه الناحية لا إشكال. وإذا فرض أن البائع كان عالما بفساد البيع، ذاك الكلام الذي ذكرته، إذا كان المشتري جاهلا فقد يقال أنه لا يضمن، وأجبنا بأن دليل الضمان يعم حالة الجهل، والمرفوع عن الجاهل هو العقوبة، أما الضمان ما مرفوع. الآن لا، نقول إذا كان البائع عالما فهو قد أقدم، يعني عالم بأن البيع فاسد، ومع ذلك دفع المبيع علما إلى المشتري، أوليس هذا هو قد أقدم بنفسه على إتلاف ماله؟ وأنت تعلم على أن هذا البيع فاسد، فلماذا قدمت المبيع إلى المشتري؟ أسقطت أنت بنفسك احترام مالك والضمان لمالك. والجواب أن البائع أفرض أنه كان يعلم بفساد البيع شرعا، لكن لعله هو مشرع. ايه، واكو بعضهم ترى هيجي، هو مشرع فمن اصحاب القوانين الوضعيه، يعني بعباره اخرى فهو يعلم على انه شرعا هذا باطل، لكن هو يبني عليه من ماشي عليه من على القوانين الوضعيه المخالفه للشرع التي تقول بان هذا البيع ماذا صحيح. أو يفترض لا، ليس بمشرع، وإنما ماذا؟ متسامح، كأكثر الناس الآن يعلم بأن البيع باطل، ومع ذلك باطل شرعا، ومع ذلك يقدم عليه. هذا لا معنى أنه تنازل عن من؟ عن ماله وضمان ماله، لا، لم يتنازل. فإذا على هذا الأساس علم البائع بفساد البيع شرعا لا يعني تنازل البائع عن من؟ عن ضمان ماله، فإنه من المحتمل فعل البيع إما تشريعا كما إذا كان يؤمن بالقوانين الوضعية دون الشرع، أو فرض أنه كان من المتسامحين. هذا الحكم همات انتهى. والحكم الأخير الثامن، إذا تصرف البائع في الثمن الذي فرض على أنه المعاملة فاسدة، وقع تصرفه بنحو الفضولية، وإذا تصرف المشتري في المثمن وقع تصرفه بنحو الفضولية، ويتوقف على إجازة الطرف، والحكم من هذه الناحية واضح لأنه تصرف في مال الغير. هذه المسألة الحمد لله انتهت. المسألة الجديدة غدا بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.